Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
الوضع في الضفة الغربية المحتلة، قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عملياتها غير المسبوقة في مدينة جنين ومخيمها لليوم 21، كما يستمر حصار مخيم الفارعة والعدوان الواسع على مدينة طول كرم ومخيمها لليوم 15 على التوالي وسط تصعيد عسكري وفرض حصار مشدد يفاقم من معاناة السكان. غزة، اتفاق وقف اطلاق النار يدخل يومه 23 ووفد إسرائيلي يصل إلى الدوحة لإجراء محادثات المرحلة الثانية من الاتفاق. ألمانيا، في أول مناظرة تلفزيونية قبل الانتخابات التشريعية المبكرة في 23 من الشهر الجاري، أولاف شولتس ومنافسه المحافظ فريدريتش ميرس يتبادلان الاتهامات بشأن تجديد سياسة الهجرة واللجوء في البلاد والسياسة الاقتصادية والحرب في أوكرانيا. في باريس، قمة دولية اليوم وغدا حول الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا التي أحدثت ثورة سريعة في كثير من مجالات المجتمع. مآسي الهجرة غير الشرعية في ليبيا، تحرير 76 مهاجرا كانوا محتجزين قصرا لدى شبكة للاتجار بالبشر في جنوب شرق البلاد، وانتشال 28 جثة من مقبرة جماعية في محيط مكان الاحتجاز. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل لليوم 21 عدوانها غير المسبوق على مدينة جنين ومخيمها ما خلف دمارا هائلا. وتواصل قوات الاحتلال حصار مستشفى جنين الحكومي بعد تجريف مدخله والشارع الرئيسي الواصل إليه، كما تستمر الاعتداءات على مدينة طول كرم ومخيمها وعلى مخيم الفرعة جنوب طوباس لليوم 9 على التوالي. معنا من رام الله مراسلنا في فلسطين ماجد سعيد. أهلا بك ماجد، كيف تمضي الأوضاع إذن مع استمرار هذه العمليات العسكرية؟
مرحبا إبراهيم لك وللسادة المستمعين. يعني تطورات الحالة الميدانية هي تصعيد من قبل الجيش الإسرائيلي في مختلف أرجاء شمال الضفة الغربية. هذه العملية العسكرية الممتدة منذ أكثر من 20 يوما في مدينة جنين أو مخيمها، إضافة إلى أكثر من أسبوعين في مدينة طول كرم ومخيم طول كرم، وامتدت إلى نور الشمس في هذه الأثناء يوم أمس وهذا اليوم الثاني أو الثالث. وبالتالي هذه العملية أيضا ممتدة في مدينة طوباس ومخيم الفارعة القريب منها وبلدة طمون. أيضا كان هناك عملية اقتحام لبلدة سيلة الحارثية بالقرب من مدينة جنين وتفجير أحد المنازل في تلك المنطقة. الآن يجري التركيز على مخيم نور الشمس أيضا بعد مخيم طول كرم، وبالتالي هذه العملية هي ما زالت متصاعدة. الإطلاق النار ما زال يسمع بين الفينة والأخرى، التفجيرات أيضا تسمع بين الفينة والأخرى، وهناك عمليات النزوح وإجبار السكان الفلسطينيين ما زالت تجري بشكل أكبر وأوسع في داخل المخيم. الخطير إبراهيم في العملية هذه أن ما نقلته صحيفة هارتس الإسرائيلية عن أن الجيش الإسرائيلي أو قيادة الجيش الإسرائيلي أعطت الصلاحيات واسعة لعمليات إطلاق النار في هذه العملية، بمعنى أنه يحق للجندي الإسرائيلي الذي يعمل على الأرض في مناطق هذه العمليات في الضفة الغربية في شمالها أن يقوم بعمليات إطلاق النار على كل هدف يتحرك، سواء كان مركبة أو سواء كان أيضا مواطنين. وبالتالي هذه العملية هي بتأخذ أشكال متعددة، ولكن الشكل الرئيس فيها عمليات التهجير والهدم الواسع في داخل هذه المخيمات التي يشتحها الجيش الإسرائيلي.
شكرا ماجد سعيد، كنت مباشرة معنا من رام الله. غزة، اتفاق وقف إطلاق النار يدخل يومه 23 واستعدادات في الدوحة للمرحلة الثانية من المفاوضات. صحيفة يديعو تحرنوت ذكرت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخطط لعرض مطالب إسرائيل بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة للموافقة عليها في اجتماع الحكومة الأمنية غدا. وأضافت أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن حركة حماس لن تقبل بها، وتتمثل هذه المطالب في إبعاد قادة الحركة وتفكيك ذراعها العسكري كتابع عز الدين القسام ونزع سلاحها والإفراج عن جميع الرهائن. وتابعت أنه نظرا لرفض حماس المتوقع فمن المرجح أن تدفع إسرائيل إلى تمديد المرحلة الأولى لأطول مدة ممكنة لتأمين إطلاق سراح المزيد من الرهائن والحفاظ على وقف إطلاق النار المؤقت. وقال مسؤول إسرائيلي أنه إذا رفضت حماس تمديد المرحلة الحالية وانتهت بإطلاق سراح 33 محتجزا فقد تواجه إسرائيل خيارا صعبا. أما استئناف العمليات العسكرية في وقت لا يزال فيه نحو 65 رهينة في الأسر، وأما الانتقال إلى المرحلة الثانية وفق شروط حماس. نتابع تعليق أيمن يوسف أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العربية الأمريكية في جنين.
والإسرائيليين في اجتماع الكابينيت أو مجلس الوزراء المصغر سيناقشوا موضوع المرحلة الثانية من هذا الاتفاق. بنيامين نتنياهو أرسل إلى الدوحة وفد بروتوكولي تقني لمناقشة بعض القضايا المرتبطة ربما بعداد الأسرى وحالتهم النفسية والجسمية من دون ما يكون لهم صلاحيات واضحة فيما يتعلق بالمرحلة الثانية. أنا بعتقد أن اجتماع واشنطن أثر على نتنياهو بشكل كبير، حاول يقنع ترامب إنه لا بديل عن محاربة حماس يعني في هذه المرحلة، وأن المشهد الفلسطيني يجب أن يكون من دون حماس في مرحلة ما بعد الحرب. لذلك بدأت تظهر بعض التصريحات واستخدامه لبعض المصطلحات المتعلقة على سبيل المثال ضرورة رحيل قيادة حماس من غزة ونزع سلاح حماس، وهذه كلها طبعا إشكاليات كبيرة لن توافق عليها حركة حماس. لذلك هو يحاول ربما أن يرجع إلى الحرب مرة أخرى، لكن الحرب المحدودة، الحرب اللي بتكون على ضرب بعض الأهداف هنا وهناك، لأنه هدفه في نهاية المطاف أيضا يعني إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين. هو يحاول أن يوازن ما بين مصالحه الشخصية والحزبية من جهة ومصالح إسرائيل وجيش الاحتلال من جهة أخرى، لذلك هو يفتعل كل هذه الأزمات في هذه المرحلة من أجل أن يظهر للرأي العام الإسرائيلي وللفلسطينيين وللعالم أنه قادر أن يرجع إلى المعركة مرة أخرى.
إلى ألمانيا الآن، المستشار أولاف شولتز المتأخر في استطلاعات الرأي شن سلسلة هجمات في ملف سياسة الهجرة والاقتصاد ضد منافسيه الأوفر حظا في الانتخابات التشريعية المبكرة ل23 من الشهر الجاري المحافظ فريدريتش ميرتس، وذلك خلال أول مناظرة تلفزيونية بينهما. وأخذ شولتز على منافسيه أنه لم يفي بوعده حين قدم إلى البرلمان البوندستاغ مشاريع تلحظ تشددا في سياسة الهجرة يؤيدها اليمين المتطرف. ومن جهته شدد ميرتس على أن حزبه الاتحاد المسيحي الديمقراطي لن يتعاون أبدا مع حزب البديل من أجل ألمانيا اليمين المتطرف الذي يحل في المركز الثاني في استطلاعات الرأي خلف المحافظين. من برلين هذا تقرير مراسلنا عبد الرحمن عمر.
جدل الهجرة يطغى على أول مناظرة تلفزيونية بين المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتز وزعيم التحالف المسيحي فريدريش ميرتس. في تصريحات حادة جدد شولتز انتقاداته لميرتس متهما إياه بالاعتماد على أصوات اليمين المتطرف لتمرير مقترح تشديد سياسة اللجوء.
قلت مرارا إنني لا أثق في ميرتس، وما قام به مؤخرا مع البديل هو كسر للطابو السياسي عكس ما كان يدعيه في الماضي.
لكن ميرتس دافع عن موقفه نفيا أي نية للتحالف مستقبلا مع حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، مؤكدا أن اقتراحه جاء استجابة للأحداث الأخيرة مثل جريمة أشافنبورغ.
لدينا خلافات كبيرة بشأن السياسة الداخلية والخارجية كالناتو، روسيا، أوروبا وأمريكا. ما قمت به هو رد فعل على ما حدث في أشافنبورغ حيث قتل طالب لجوء كان من المفترض ترحيله.
وتناولت المناظرة التلفزيونية أيضا مواضيع أخرى مرتبطة بالحملة الانتخابية كالأزمة الاقتصادية في البلاد والسياسة الضريبية والحرب في أوكرانيا وأزمة وحاسبات الطاقة. بينما دافع شولتز عن حصيلة حكومته، قدم ميرس قراءة سوداوية لحصيلة الاشتراكيين والخضر ووعد بغد أفضل. ومع اقتراب موعد الانتخابات يبقى السؤال مفتوحا، هل ستؤثر المناظرة التلفزيونية على مزاج الناخبين أم أن التحالف المسيحي سيحافظ على موقعه المتقدم رغم الانتقادات؟ عبد الرحمن عمار، راديو ميديا، برلين.
باريس تحتضن اليوم وغدا قمة دولية حول الذكاء الاصطناعي برئاسة مشتركة بين فرنسا والهند، ويناقش المشاركون فرص هذه التكنولوجيا ومخاطرها من خلال طاولات مستديرة تتطرق إلى الهجمات الإلكترونية وسلامة المعلومات والذكاء الاصطناعي والعلوم ومستقبل العمل. كما ستبحث الجهات الفاعلة الرئيسية في هذا القطاع مسألة الحكامة العالمية للذكاء الاصطناعي بهدف السيطرة على التجاوزات المحتملة له بعد ظهوره على الساحة العامة منذ عامين مع تشات جي بي تي دون إعاقة تطوره. وغدا تعقد جلسة عامة يشارك فيها رؤساء دول وحكومات من حوالي 100 دولة، وأعلنت 9 دول بما فيها فرنسا وجمعيات وشركات عن أطلاق مبادرة تسمى الذكاء الاصطناعي الحالي من أجل ذكاء الاصطناعي للمصلحة العامة. ويهدف المشروع إلى تطوير إمكانية الوصول إلى قواعد بيانات خاصة وعامة في مجالات مثل الصحة والتعليم، وتعزيز المزيد من الشفافية والأمان في مجال الذكاء الاصطناعي، وتطوير أنظمة لتقييم الأثر الاجتماعي والبيئي لهذه التكنولوجيا التي أحدثت ثورة سريعة في كثير من مجالات المجتمع وتحاول كل دولة الإفادة منها. عن هذه القمة وأهميتها نستمع لأحمد زهير أرجب، المحاضر في الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات بجامعة البلقاء الأردنية من عمان.
نرى بأن هنالك مسعى فرنسي لإثبات ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي ليس فقط على المستوى الأوروبي وإنما على المستوى العالمي أيضا، وهذا بغرض خلق بيئة تنافسية تتجاوز الهيمنة التقليدية للولايات المتحدة والصين في هذا القطاع. تهدف القمة إلى التركيز على مجموعة من الموضوعات الرئيسية مثل زيادة الثقة والاستخدام في مجال الذكاء الاصطناعي، والتركيز أيضا على موضوع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وأيضا خلق مجموعة من الأنظمة التي تضبط استخدام الذكاء الاصطناعي في جوانب الخير لا الشر، وأيضا خلق مجموعة من الرغبة المشتركة العالمية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة شاملة ومسؤولة وما يحقق مصلحة الإنسان. من المتوقع أن تصدر عن هذه القمة مجموعة من البيانات التوجيهية التي تضبط استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وبما يحقق مصلحة الإنسان، وأيضا عن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال حماية الديمقراطيات وتعزيز بيئات العمل المستقبلية. أيضا من المتوقع أن يصدر عن هذه القمة مجموعة من الالتزامات الكبيرة من قبل الشركات أو المنظمات الخيرية لزيادة حجم الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير الخوارزميات الذكية بما يحقق مواءمة ما بين التقدم التكنولوجي مع أهداف المناخ أو الرفاه العام وكل ما يخدم مصلحة الإنسان.
أفاد مكتب النائب العام الليبي أنه تم العثور على جثث 28 مهاجرا من أفريقيا جنوب الصحراء في مقبرة جماعية قرب مركز احتجاز غير قانوني في منطقة الكفرة بأقصى جنوب شرق ليبيا. وأوضح أن الجثث عثر عليها خلال عملية لقوات الأمن استهدفت مركز احتجاز تستخدمه شبكة للاتجار بالبشر كان يضم 76 مهاجرا آخرين تم تحريرهم. وأضاف المكتب أن التحقيق أتاح كشف وجود منظمة إجرامية تمتهن الاتجار بالبشر ويقوم أفرادها بتعذيب المهاجرين غير النظاميين وإساءة معاملتهم، لافتا إلى توقيف 3 أشخاص خلال العملية هم ليبي وأجنبيان. وأظهرت صور نشرت أمس على منصات التواصل الاجتماعي أفرادا أصابهم الهزال وتحمل أجسامهم أثار ضرب. وكان تم نهاية الشهر الماضي العثور على أكثر من 300 مهاجر أفريقي احتجزهم مهربون في مزرعة بمنطقة الواحات شرق البلاد. نتابع تعليق علي أبو زيد المحلل السياسي من طرابلس.
العثور على جثامين عدد من المهاجرين الغير شرعيين في منطقة الواحات يتطابق مع ما ورد في تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن والمعنية بليبيا من حالة الانفلات الأمني والإفلات من العقاب وتورط كثير من التشكيلات المسلحة في ليبيا في عمليات الاتجار بالبشر وتهريب البشر وتحول هذا النشاط الإجرامي إلى مصدر دخل ومورد مالي مهم لهم، وارتباط كثير من قادة هذه التشكيلات بتنظيمات وتشكيلات عصابية تمتهن هذا الأمر. الجديد هو حديث مكتب النائب العام عن هذه الحادثة والكشف عنها وتزامن مع تقرير لجنة الخبراء والحديث عن عقوبات وأيضا إلقاء القبض على أحد قادة هذه التشكيلات وهو أسامة جيم الذي تم ترحيله من إيطاليا لاحقا إلى ليبيا، واللغط الذي لحق عملية الترحيل داخل إيطاليا وفي عموم أوروبا. كل هذه الأمور أعتقد أنه سيكون لها آثارها ستكون حاضرة حتى في الترتيبات التي تعدها الآن البعثة الأممية في ليبيا من أجل إطلاق عملية سياسية، وأعتقد أنه الحديث عن حكومة قادمة سيكون من أولوياتها معالجة هذا الملف.
ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.